إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن الأحاديث التي تتعلق بأذكار، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، قال إلى قوله من المسلمين. يعني هنا لم يذكر الرواية كاملة، أنا قرأها ثم إن شاء الله نأتيكم برواية كاملة، هو لكن هو هنا في بلوغ المرام ما ذكرها كاملة، قال إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، قال إلى آخره، ثم قال رواه مسلم. هذا الحديث عند مسلم وهو بتمامه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني إلى أحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا أصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت أتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا رواية مسلم. وعند أبي داود أنه ورد في الرواية كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، لئلا يقول أحد أن هذا الذكر طويل فلعله في قيام الليل، لا، بل كان هذا في الصلاة المكتوبة. تأمل في طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، كان هذا فقط دعاء الاستفتاح، فما أدراكم بالقراءة. لذلك الفهم الخطأ لمسألة التخفيف في الصلاة، التخفيف أمر بيختلف أو بيختلف مفهومه عند كثير من الناس، وإلا فإن سلم كان يقرأ بالأعراف في المغرب صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وقد ذكر أن المحفوظ أن هذا الاستفتاح، يقول ابن القيم المحفوظ أن هذا الاستفتاح كان في صلاة الليل، وكذا ذكر ابن ضقلعين قال: ولعل الوهم بسبب طول هذا الاستفتاح، يعني الذي يعني رجح أنه يقال في قيام الليل إنما رجح ذلك لطول هذا الدعاء. وقد روى الترمذي وأبو داود هذا الحديث ولم يقع أن ذلك في صلاة الليل، بل وقع في رواية صحيحة إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكان كل هذه الأذكار يعني إيه كما سيأتي الأصل فيها التنويع لا التجميع. وكان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلق وصوره وشق سمع وبصر، تبارك الله أحسن الخلق رحمكم الله. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم يعني قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه أذكار يعني يسن فيها التنويع. ثم قال المصنف: وعن أبي هريرة، ذكر حديثا آخر، حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيئة، يعني سكت وقتا يسيرا قبل أن يقرأ. قال: فسألته، فقال أبو هريرة يسأل عن سكتة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الانتقال، بعد تكبيرة الايه انتقال، لا تكبيرة الايه الاحرام، لسه ما نمناش، احنا لسه هننام بس مش دلوقتي يعني ايه ما نستعجلش. فبعد تكبيرة الاحرام قال: فسألته، فقال: اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال: متفق عليه. وهنا فوائد: الأولى في قوله ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اختار الثوب الأبيض لأن الأبيض يعني يعرف فيه كل وسخ بخلاف الأسمر والأسود، الثوب الأبيض أقل شيء يظهر فيه، أقل شيء يظهر فيه، فخص الأبيض دون غيره لأن النقاء فيه أبلغ، وإن أقل الدنس يتبين فيه. وكأن الداعي يقول: يا رب نقني من كل صغيرة، من كل لمم، من كل خطيئة، من كل حديث نفس. فاختار الأبيض دون غيره لعلة، لأن الأبيض يظهر فيه كل شيء، وكأنه قال: نقني من كل شيء، كما أن الثوب الأبيض لا يرى فيه أثر أي شيء. قوله: واغسلني من خطاياي، أي طهرني بعد التنقية، فكأنه يسأل ألا يفعل الخطايا، فإن فعلتها فنقني منها. هنا زيادة فائدة، وقال إيه؟ أولا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ثم قال: ونقيني من خطاياي. ثم قال بعدها: واغسلني. لما ثنى بالغسل بعد التنقية؟ وكأنه يقول: اللهم نقيني. فإن لم يقع ذلك وقعت في ذنب ما، والإنسان لا يسلم من ذلك، فاغسلني منه. فثنى بذكر، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب يا بابا، اكتب الله يهديك. فبدأ أولا بالدعاء بالتنقية ألا يقع في خطيئة، ثم قال بلسان الحال: وإن وقعت، لأنني بشر، ها، فيا رب اغسلني مما وقعت فيه، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا قال: الثلج أي الماء المتجمد، والبرد هو المطر المتجمد. وإنما اختار ذلك، يعني كان اختيار اللون الأبيض لعلة، ونقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض، أيضا هنا اختار الثلج والبرد لعلة، وهي قالوا: لأن الذنوب لا حرارة، فناسب ذلك أن يطفئها بماء بارد متجمد، فهذا أبلغ في الإزالة. قالوا: فأن الغسل بالماء، مع أن معلوم أن الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة، ولكن جاء بالثلج والبرد ليناسب حرارة الذنوب. يعني مثلا تأتي مثلا بشيء يعني تضع في شيء مغلي ها بيعمل بيذوب فيه، فكذلك ها حرارة الذنوب والمعاصي مع الثلج تذوب ولا يكون لها أثر. هذا الدعاء يقال عند الاستفتاح، وفيه كما قال أبو العباس بن تيمية فيه ثناء على الله بنعوت جماله في قولك. طبعا الشيخ الإسلام بيتكلم عن الدعاء الأول اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وجهت وجهي إلى آخره، فيه ثناء على الله تبارك وتعالى. والأفضل في هذه المسألة التنويع، تارة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاي إلى آخره، تارة تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأن هذا التنويع له فوائد سوف تأتي سنذكرها. فالأفضل أن الإنسان ألا يداوم على ذكر واحد فقط، بل ينوع إصابة للسنة. وهنا أيضا أتى المصنف بأثر عمر وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، أي عند الاستفتاح، ده هذا من قول عمر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ابن حجر هنا في البلوغ قال رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. يبقى هو على كل حال موقوف، لكن عند مسلم سنده مقطوع. نعم هو موقوف من قول عمر، ولكن سنده عند مسلم كما قال ابن حجر سنده مقطوع، لأنه من طريق عبد ابن أبي لبابة يرويه عن عمر، وعبد لم يسمع من عمر، لذا يبقى أنا لا أتكلم عن حديث مرفوع. هو في كل حال موقوف، لكن منهم من رواه موقوفا بسند متصل كالدارقطني، ومنهم من رواه موقوفا بسند منقطع كمسلم، لأنه يروي من رواية عبدة عن عمر، والحافظ يقول أن عمر لم يدرك أن عبدة لم يدرك عمر، فأعله غير واحد من أهل العلم بهذه العلة. قال ابن كثير وعبدة ابن أبي لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب، وإنما لقي ابنه عبد الله بن عمر كما قال أحمد. ثم قال أي ابن كثير ولكن الأثر ثابت عن أمير المؤمنين غير وجه. يبقى وإن كان عند مسلم بسند منقطع، ولكن هو صح موقوفا عن عمر. واعتذر النووي عن مسلم، يعني النووي بيعتذر لمسلم على هذا السند الذي فيه انقطاع، بيقول أن مسلما أورده عرضا لا قصدا، لم يكن مقصوده في أول الباب أن يأتي به، بل أتى به في المتابعات. وما قال النووي يعتذر لمسلم بأنه أورده عرضا لا قصدا استطرادا، لم يكن هو مقصوده الأصلي في الباب. يعني مسلم يأتي بالأحاديث الصحيحة التي هي يعني من القوة بمكان في أدعية الاستفتاح، ثم يعني ذكر ذلك في سياق الكلام، وهو أي هذا الأثر أتى موصولا عند الدارقطني في السنن، عند الدارقطني ذكره موقوفا، ولكن لا يصح سنده، يعني هو منقطع عند مسلم، وعند الدارقطني متصل، ولكن في سنده عبد الله ابن شبيب مجمع على ضعفه، ولكن صح موقوفا عن عمر عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. بقى في ثلاث حاجات كده، هذا الأثر في كل الأحوال لم يروى مرفوعا، روي موقوفا، عند مسلم منقطع، وعند الدارقطني متصل بسند ضعيف، وإنما صح من قول عمر في مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق. قال ابن المنذر في الأوسط روينا عنه، أي عن عمر وعن أبي بكر وعن ابن مسعود. قال ابن رجب صح هذا الدعاء عن عمر وابن مسعود وأبي بكر وعمر، هو صح موقوفا، فلا حرج أيضا أن يقال فهذا مما ثبت عن الصحابة. يعني مثلا أعطيك مثال لذلك، التلبية، ما هي التلبية المعهودة؟ لبيك اللهم لبيك، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. ورد عن ابن عمر كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، وكان يقول لم يمكن عليه أحد. نعم ما صح مرفوعا، ولكن صح لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، فصح عن عمر، عن ابن عمر. ها؟ لا لا، ليس له حكم الرفع، ده ذكر، ليس له حكم الرفع إلا أن يرفعه. طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك، ها نسلم أقراه وسمعه لم ينكره، أقراه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال تبارك اسمك وتعالى جدك. ما هو الجد؟ الجد بفتح الجيم يختلف عن الجد بكسرها، فبالفتح له عدة معان. الجد بفتح الجيم له عدة معان، لها عدة معان. الأول هي العظمة والمنزلة والرفعة، الجد المعنى الأول الرفعة والمنزلة، ومنه الآية وأنه تعالى جد ربنا، علت منزلته ورفعته وعظمته، وأنه تعالى جد ربنا، ومنه الآية. ومنه الحديث ولا ينفع ذا الجد منك، يعني لا ينفع جد منك الجد، أي من كان ذا منزلة من البشر ومكان لا ينفع ذلك ها تجاه إيه منزلتك ومكانتك. فإن أتى مروان قم فتوضأ يا مروان، فالعبد مهما بلغ من منزلة ورفعة أمام الله لا يساوي شيئا. هذا معنى الحديث ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الجد لا ينفعه منك الجد إلا بالتقوى والعمل الصالح. إذا المعنى الأول للجد الرفعة والمنزلة، ومنه الآية والحديث. وأيضا عندنا حديث الباب، ها تبارك اسمك وتعالى جدك، أي منزلتك. المعنى الثاني للجد هو والد الوالد، والد الوالد، نعم هو جدك، والد أبيك. المعنى الثالث للجد هو الحظ، يقال فلان مجدود أي محظوظ. المعنى الرابع للجد الغنى، أما بالكسر الجد فعلى معان أيضا. الأول هو الاجتهاد، الجد بالكسر لها معان، الأول هو الاجتهاد، والثاني هو الهزل. الجد المعنى الثاني ما هو ضد الهزل، ثلاث ها جدهن جد وهزلهن جد. يبقى الجيم بالكسر على معنيين، المعنى الأول الجد هو إيه الاجتهاد والداء، لذلك قالوا ها الجد في الجد والحرمان في الكسل. الجد إيه الجد في الجد، يعني إيه الجد في الجد؟ الرفعة في الاجتهاد. يبقى كده خدنا إيه المعنى الأول والمعنى الثاني، هو الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قليل غاية الأمل. فالمهم نقول إيه المعنى الثاني للجيم إذا كسرت الجد هو ما خلاف الإيه الهزل. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن ها جد. ثم نأتي إلى أيضا أحاديث أخرى ما ذكرها المصنف عن أدعية الاستفتاح، منها يشرع أن تقول كما عند مسلم الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. هذا أيضا فضل حالي فضل. فهذا عند مسلم أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم قال ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، اللي هو أن تقول عند بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرته وأصيل. أيضا مما ورد في ذلك أن تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيضا قال أحد الصحابة في الصلاة مستفتحا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ كل هذا يعني يقال لو ما اختلف أيهم أفضل. منهم من قال ما صح مرفوعا مقدم على الموقوف، فالمرفوع يعني يقال في كل حال. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، لأن فيه ثناء وما شبه ذلك، والبعض اختار المرفوع، اللهم باعد بيني وبين خطاياي قبل أن أنسى، اللهم باعد بيني، يعني اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طب ليه ما قالش رب اغفرها لي؟ بيقول لي يعني إيه إحنا السؤال ليك ليه يعني هو بيدعي رب. إحنا قلنا ليه اختار اللي اختار اللون الأبيض صح؟ وليه اختار الثلج؟ السؤال الثالث بقى، ليه ما قالش رب اغفر لي خطايا؟ ليه قال باعد بيني وبينها؟ تفضل.
هو هنا يريد ان هو قال لا يرفع خطيئة وباعد بيني وبينها.
احسنت. المراد بخطايا هنا يعني ايه خطايا هنا؟ مش المراد ان لو ان الخطايا التي فعلتها تبتعد عني، لانها قد تبتعد عنه في الدنيا كان يوم القيامة لا جدا. ايه المراد هنا على غرار ايه؟ اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، لا يقع فيه أصلا، مش عشان لأن ظهر اللفظ. نعم أسألك ما ليس لي وأن لكن هو إيه الأقرب في إيه؟ إن هو المراد بالدعاء هنا ليس المراد إن أنا أن خطاياي تبتعد عني، لا، المراد أي أبتعد عن الوقوع فيها، على غير قول إبراهيم: اجنبني وبني أن نعبد، اجنبني من الإيه؟ ومنه الجنب ومنه الجنابة، لأن الجنب يكون بعيد عن القرآن وعن الصلاة. طيب، فالمعنى الحديث هنا أي باعد بينه من خطاياي، أي يعني أبعدني ألا أقع فيها أصلا. المهم، فأي الدعاء يقال عند الاستفتاح؟ نقول ما قاله شيخ الإسلام، يقول أنك تنوع، طارة تقول ما صح موقوفا، طارة تقول ما صح مرفوعا، والذي صح مرفوعا ورد فيه أكثر من نص. قال شيخ الإسلام: ما معنى أن التنويع في السنن لها فوائد؟ الأولى أن تحفظ السنة فلا تهجر. الثاني أن يحضر القلب ولا يغيب. الثالث أن تتأسى بالنبي ولا تهجر. يبقى الأمر الأول أن تحفظ السنة، لأن أنت لو هتحافظ على دعاء واحد بس وده يحافظ على بعد سنوات السنن إيه؟ ستطمس. لكن أنت لما تنوع، طارة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، طارة تقول الله أكبر كبيرا، طارة تقول اللهم باعد بيني وبين، هذه تحفظ به السنن من الضياع. الأمر الثاني أن القلب إذا ترتب على واحد بعينه يفقد الخشوع، يبقى تعود الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله، لما تحافظ على دعاء واحد بس. حتى هذا يقال في نفس المعنى ده أيضا، يقال في أذكار السجود والركوع، حتى أذكار الركوع والسجود أيضا سنة فيها التنويع. التنويع يجعل القلب حضورا وخشوعا واستحضارا، بخلاف الأمر الراتب اللي في رتابة، كل ما بعد تكبيرة الإحرام بتقول دعاء واحدا لا تحفظ غيره. إزاي السورة كده سوف تندثر؟ الأمر الثاني القلب إذا ترتب على شيء صار راتبا له يفقد الخشوع. الأمر الثالث فيه تأسي بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عند مالك كان يقول بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح، مستدلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فظاهر أنه ظاهر الحديث، وكان يستفتح. إذن هذا هو ما يقال في الاستفتاح، والجمهور على خلاف ذلك، والحق مع الجمهور بمشروعية دعاء الاستفتاح، فقد ورد في أثر كثيرة منها اللفظي ومنها الذي فيه تقرير ومنها الموقوف. أما ما استدل به مالك من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد رب العالمين، هذا يربي الاستفتاح في القراءة التي هي فرض، الاستفتاح أي في القراءة التي هي فرض وليس دعاء الاستفتاح. مسألة في دعاء الاستفتاح، هل يقال في صلاة الجنازة من رأى أعمال العموم قال به، ومن رأى التخصيص لم يقل به؟ بمعنى من رأى لم يقل يرى أنها صلاة، لا، الذي يرى أنها صلاة نعم ولكن الأصل فيها التخفيف فلا يقول بالدعاء الاستفتاح، وهذا الجمهور على ذلك، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا الأصل فيها التخفيف، فلا يناسب ذلك أن تستفتح. قال النووي: وأما دعاء الاستفتاح ففيه وجهان. قال: واتفق الأصحاب على أن المستحب تركه. ها، استحب إيه؟ احنا قلنا الجمهور على استحب إيه؟ تركه. فالنووي بيقول في وجهان، واتفق الأصحاب الشافعية، اتفق الأصحاب على استحب تركه. أيضا قالوا مما يؤيد الترك قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. كما أن مبنى الصلاة صلاة الجنازة على التخفيف. القول الثاني قال به الحنفية أنه يسن فيها كغيرها عملا بالعموم، قالوا لا فرق بين صلاة الجنازة وبين غيرها. صحيح عبد الله؟ قل لي، أنا قلت إيه بقى؟ قل لي مسألة دي كده فيها كم قول؟ 9 ولا 15؟ قولين. فيها كم ركعة؟ 4 ركعات. رد علي، كم ركعة؟ 4 لكام؟ 4؟ 5 ركعات؟ انت الصاحي، طب قوم توضى. طيب انت بتغفل غفلة كده وتقوم بقى تيجي خد بالك قوم توضى، عشان بس احنا لسه هنبدأ الدرس. الرايح والله أعلى وأعلم هو قول الجمهور أن الأصل في ذلك التخفيف، سيما إذا كان الإمام يسرع، فأنت إذا دخلت في الاستفتاح ثم القراءة الفاتحة ثم والبعض قد يقرأ سورة قصيرة، كل هذا خلاف مقصود الشارع من صلاة الجنازة والتخفيف، بل الإطالة يكون في تكبيرة الإيه؟ الدعاء، لأن هذا حق الأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء. ها، لذلك الشعبي ينسب إليه أنه كان يقول أن صلاة الجنازة لا يشترط لها، لا يشترط لها الوضوء، قال أنها دعاء. وعند الحنفية قالوا، هو أنه كان كلام شيخ الإسلام فاكرين قال إيه؟ هي دعاء ليست السجود بالشكر والتراوة. هي أحسنت، أنت فاكر، أنت يعني بتتناوش من بعيد. إن الشيخ الإسلام بيقول إن، وده كلام الحنفية، أن إذا اضطر الإنسان إلى ليدرك الجنازة لأن يتيمم، يتيمم له. يبقى كده في كام وجهة. الشعبي يرى أنها ليست صلاة أصلا، وعليه ليس عليه طهارة، لا تيمم ولا غير. الجمهور قالوا، بل الجميع قالوا اشترط لها الايه؟ الوضوء. ها، والحنفية وشيخ الإسلام قالوا أنه من اضطر إلى لإدراكها إلى أن يتيمم، فلو أن يتيمم. يبقى هم لم متوضى يا ابني، تجي تنام هنا. طيب زي نفس كلام الشيخ الإسلام على مسألة الإيه؟ زكاة الفطر، هل عمم تجويز إخراجها حبوبا؟ لا، قال إيه؟ للحاجة. إذا كان يعني في فرق بين الحكم والفتوى يا جماعة، صح كده؟ إيه الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم حكم ثابت لا يتغير، الفتوى ها متغير بحال الشخص، بمعنى لا يجوز الدخول إلى الخلاء بشيء في ذكر الله، ده حكم عام. شخص يقول أنا يغلب علي النسيان، وكلما تركت مصحفي خارج ها يضيع مني، وضاع مني مصاحف كثيرة، يأتي فمن يكتب فيقول أنت على خاصة لك أن تدخل ها إذا وضعته في جيبك مطموصا ها لأنك ها. في فرق بين الحكم العام والفتوى. طيب الحكم العام، المرأة لا تخرج من بيت زوجها إذا توفي في العدة. طيب هذا الأصل حكم العام. امرأة لكن وجدنا امرأة مثلا مات زوجها وهي تعيش في مكان موحش، أبناءه قد تزوجوا وهي كانت تعيش مع زوجها، مات الزوج والآن تعيش في مكان موحش، فنقول تخرج ليه تعتد في بيت معايا كده الشاهد. يعني كنا بنتكلم على ايه؟ ان الشيخ سلمى ما يقول ان جوز التيمم لا تأخذها وتطير بها، انما يقول لإدراك صلاة الجنازة، دخلت وخلاص حقيقة، وكمان اذا صلوهم سوف ترفع الايه، يرفع النعش، انه لا يقول قائل انا اتوضا وادركها بعدهم، سوف يذهبوا بها. وطبعا ده لك مخرج، يعني الخروج من خلف مستحب، تتوضا وتصلي على القبر. طيب الله اعلم. ها الحنفيه قالوا اعتبارا بالاصل العام، حتى التحول الحنفيه خالف الحنفيه وقال بقول من الجمهور. نعم ولا لا 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 لا. الجمهور وقوله يعني مناسب للأدلة العامة لمقصود الشارع من صلاة الجنازة، الأصل في التخفيف ولا يقرأ فيها إلا ما وجب وهو الفاتحة فقط، طبعا ثم بعد التكبيرة الثانية إلى آخره. الحنفية الذين قالوا يسن دعاء الاستفتاح لما يعمل بالعموم أنها صلاة. طيب عود إلى كلام المصنف، قال وعن أبي سعيد مرفوع عند الخمسة، عند الخمسة يعني اللي هم الخلفاء الخمسة، اللي هو مين خمسهم؟ الحسن، يعني على أساس أن الخمسة هم الخلفاء صح؟ لا واثق من نفسه الحسن. أيوه الخمسة هم من الخمسون أربعة وأحمد. طيب من مناسبة الحسن، يعني هو حكم كم 16 دي بتتم ها 30 عاما، سلام قال خلافة على من أجل هو 30 ايه عاما، لما حسبوا 6 أشهر أتم الايه أتمت 30. قال ها لا 30 عاما، ها 30 ولا 40؟ 30 عام. نعم 30 عام. طيب قال وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا الحديث ضعيف، فيه جعفر ابن سليمان الضبعي تفرد بهذا الحديث عن شيخه علي بن علي الرفاعي، وفيهما أي في كلا الراويين كلام ليس يسيرا أي كلام كثير. ضعف هذا الحديث أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو داود والترمذي، وحسنه الحافظ والعقيلي، فهو مسألة التحسين والتضعيف بينهما شعرة، ومسألة اجتهادية، يعني دوما المسألة إيه لما يقع خلاف بين هؤلاء الأئمة الكبار لن يقع خلافهم دوما في الأغلب العام بين تصحيح وبين إيه تضعيف، إنما يقع خلافهم بين إيه بين تحسين وإيه وتضعيف، بمعنى إيه أن مثلا أن راوي ما منهم من قال يمشى حديثه ويحسن، ومنهم من يقول لا ولا كرامة، فهذه مسألة خلافية. لكن يعني نقول أن هذا حديث مختلف فيه. وقوله من همزه قال أحد الرواة وهو جعفر قال قال مطر أحد الرواة همز من همزه أي الموتى ونفسه أي الشعر ونفخه أي الكبر. قال همزه الموتى يعني نعم إن هو يخنق الإنسان أو ونفسه من الشعر طبعا شعر الشيطان والأغاني طبعا ونفخ الكبر. مسألة في حكم الاستعاذة. هذا الحديث في الجملة يدل على مشروعية الاستعاذة وإن كان الحديث فيه مقال ولكن له شواهد كثيرة من حديث جبير بن مطعم وعمر بن الخطاب وأبي أمامة وابن مسعود أسانيدها لا تخلو من مقال ولكن في الجملة قالوا تدل على أن لها أصل. والاستعاذة مندوبة في كل قراءة في الصلاة وفي خارجها وهذا الذي عليه الجمهور لقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هذا أحد الأدلة التي تقوي مشروعية الاستعاذة في الصلاة وفي خارجها للعموم إذا قرأت يعم الصلاة في غيرها. وقوله إذا قرأت قوله تعالى إذا قرأت فالقرآن فاستعذ صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن دلت على الوجوب فاستعذ هذا أمر وجوب سيما أن هذا عندنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا بفوائه واجب بمعنى أنك واجب عليك أن تحفظ صلاتك من نزغ الشيطان وهمزه ونفخه ونفسه وهذا لا يتم إلا إذا استعذ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكم يأتيك الشيطان حتى لا تدري كم صليت يقول اذكر كذا وكذا وكذا حتى يؤثر عن أبي حنيفة قال من فقد شيئا ولم يعرف مكانه يدخل في الصلاة خاشعا فسيأتي الشيطان يقول الشيء الفلاني في مكان كذا لأنه بيشوش عليك إيه خشوعك فيأتيك بأمر أنت أصلا يعني تبحث عن الله المستعان. طيب يعني هو بيضرب مثال لمسألة الإيه أن الشيطان يأتيك لكن الإنسان طبعا الأصل في ذلك بيدخل يعني مقبل على ربي مقبلا على ربي تبارك وتعالى. الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى محلها قبل القراءة يبقى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الدعاء الاستفتاح وقبل القراءة في التكبيرة الأولى هذا الذي عليه الجمهور. فإذا فات محلها لا يرجع إليها وقوله إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ وهذا من التأويل الجائز في فرق بين التأويل والتحريف. التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة التأويل صرفه عن ظاهره بقرينة. وأهل السنة حينما قال أنهم يؤولون فيحمل على التأويل المشروع إذا كان بقرينة. يعني نعطي مثال مثلا نسوا الله فنسيه نقول الله لا ينسى والناس هنا بمعنى الترك. يأتي المخالف يقول أنت تتلاعب بالهوى تنكر علي إذا أولت صفة اليد وأنت تؤول الآية نسوا الله فنسيهم. أقول له أتت قرينة على أن نسيهم أي تركهم أتت قرينة جعلتني أحمل النسيان على الترك وليس على إيه معنى النسيان في الأصل يعني النسيان الذهول الذهل. فأنا إن قلت أن الله ينسى أي يترك الترك العمدي وليس الذهول الذي هو معود في معنى البشر سيقول من يحرف أنت تنكر على التأويل وتسمي فعل تحريفا وأنت تؤول إذن أنت تتلعب بالهوى. ما كيف الرد علي إبراهيم؟ السياق نفسه أريد. طب دليل من القرآن على أن النسيان من أتى بها فله جائزة، أن النسيان بمعنى الترك، نص في المسألة النسيان بمعنى الترك. مروان تفضل. لا لا لا، قال ومن سئل إلى الشيطان، ودي دي في نفس الكلام، دي في نفس الموضع. طب نعلق جايزة شوية كلام، طبعا ما حدش هيجيبها، أعلق جايزة بقى أدام ما حدش عارفها، أنا خفت حد يعرفها أم صلى ها ها. قول يا نوري، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. أي نسية؟ هل أكل من الشجرة ذاهلا؟ لو كان ذاهلا لعذره ربه، بل كان عامدا وقال عصى آدم ربه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني بقى نسي هنا، ترك الأمر، ترك الأمر. هل أكل منها جاهلا؟ لا. هل ذاهلا؟ الظهور اللي هو مع النسيان هو ذهل عن الشيء. لو كان ذاهلا لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ولو كان ذاهلا لما عاتبه ربه، صح كده؟ أقول تاني ولا؟ فمعنى فنسي هذا الموضع الوحيد الذي أعلمه في القرآن، نسي معنى إيه؟ نص فإذن دي قرينة تحمل وتجعلني. طبعا بقى في أدلة أخرى أن النسيان صفات نقص وهذا يليق بحق الله، لكن دوما المخالف يأتيك يقول لك اعطيني دليل، ولا في الأدلة كثير منها السياق لما ذكر هنا إبراهيم. إيه السياق؟ نسوا الله فنسيهم. هل هم نسوا الله يعني ذهلوا عن أمره؟ لا، الله العذره لو كانوا عن المعنى، لكن نسوا الله أي إيه؟ بنفس السياق وجواب سديد، لكن نريد بقى إيه؟ مسألة نص فيها. طيب نكمل، طيب ولا في إشكال؟ ها في إشكال يا جماعة؟ إذن النص الذي ذكره ابن حجر فيه، خليك معي يا ابن، الأثر مختلف فيه، ولكن تعضده أنه جاء من أسانيد أخرى منها القرآن، طبعا أسانيد أخرى حديث أخرى، يعضده أيضا النص العام، يعضده القاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا فيه إيه؟ فأنت مأمور أن تحفظ صلاتك من نزغ الشيطان، أن تخشع فيها، وهذا الواجب لا يتم إلا إذا استعذت فتستعيذ بالله. صيغة الاستعاذة الأمر فيها واسع، أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، فالأمر في ذلك واسع، والتنويع حسن. عند الشافعية أنه يستعاذ في كل ركعة، ورجحه النووي، ورواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، وقال به ابن حزم، قالوا يستعاذ في كل ركعة، والذي عليه الجمهور وهو الأقرب أنه يكون في الركعة الأولى. في حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية، نهض إليه من الركعة الثانية، استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. كما في الرأي النسلم كان سكتته اليسيرة كانت تؤثر عنه في الركعة الأولى، الله أعلم. هذا هو الأظهر أنه يكون فيه، ولو استعاذ في كل ركعة الأمر في ذلك واسع، ولكن لما نتلمس يعني نتلمس السنة فهذا الله أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قال قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك ده مونا مرة فاتح لا احنا شرحنا المرة فاتح رحمكم الله. يبقى الرأس بتكون في مستوى الظهر الرأس لا يقنع ان شرحنا المرة فاتح القانع والمطر لا يقنع لا يرفع رأس فوق مستوى الظهر ولا يخفضها بل تكون في مستوى في نفس مستوى الظهر تماما. وهو نص عائشة قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لم يجعله مرتفع ولا منخفضة ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. دي مشكلة كثير من الناس والله في ركن كامل بيسقطوا وهو إيه إذا رفع من الركوع استوى قائما هذا ركن زي برضو إيه نظير ليه برضو نفس الصلاة برضو بين السجدتين لابد ان هو يعود ويجلس ويستقر لكن يقوم من السجدة الاولى ثم لا يستقر ثم يعود الى يرفع رأسه من الركوع ثم قبل ان يستقيم يسجد. ها والله في فرق بين يعني ايه بطلة طب قول الصلاة بطلة ثم لا انا اقصد هو لم يجد من يعلمه خد بالك هو لابد أن يعيده طبعا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أنت قصدك بقى على إيه على عامة الناس يعملوا إيه لاك من زيد وعمر أنا فهمت صح غلط أنا أقصد إيه طبعا عامة الناس بيصلوا كده لكن ما لكن لا يكون عقابه كعقاب ترك الصلاة لكن لابد أنه سيعاقب لأن طلب العلم فريض على كل مسلم فأمر فيه صعوبة يعني سيما أن عامة الناس والله حاجة صعبة والله العظيم حاجة تحس اللي بيصلي ده يعني تلاقي الناس بيقفوا في الطابير عشان العيد شوف التومين ومش عارف ما ويجي هنا ما إقامة الصلاة تأخر 3-4 دقايق يا رب تحس انه راجل اعمال هو قاعد ولا شغل ولا في دو ويجي هنا والله العظيم 3 دقايق بس تحس انه خلاص دخل اكن راجل اعمال دخل المسجد ها بقى ولقته ضيق والوقت يا جماعه اخرته الاقامه يعني بيبذل الوقت لكل شيء الا لله يعني هو الا ما رحم الله بالرغم ان هو لو حسب الامر وما زال يصلي او في صلاه حتى يقام الصلاه انت اول ما تخش المسجد ها لغايه ما يقوم انت في الصلاه شوف قد ايه بقى احنا برضه دي مشكله اخواننا كتير جدا بعد ايه مروان يا مروان ايه الحل معاك طيب قوم اغتسل طيب اللي ورا ده وصل ده خلاص اللي ورا ده وصل خليك معايا اللي عايز اقول ايه نسيتوني بعد الصلاه برضه للاسف كلنا يصلي يقوم يجري او يقوم يرغي مع في سين وصاد طول ما انت قاعد يا ابراهيم على مكانك بعد الصلاه طول ما انت قاعد ملائكه بتعمل ايه اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله قمت خلاص على كده قال ما كان في مكانه الله كريم جواد كريم سبحان الملك. طب نقف عند ايه الحديث عائشة نحتاج الى تطويل والاخوة نعمل خلاص نوعيدنا ان شاء الله بعد العيد الاحد القادم ها عايزين نكمل السنة الاربع عيد في حد هو كم يوم عندكم العيد مش هو أربعة خميس جمعة سبت العيد لحد مش هيبقى صح هيبقى صحيح بقى لسه الناس واكلين لحم وكده هيبقى صعب خلاص ان شاء الله يبقى الأربع هالأربع ان شاء الله ايش العيد اجازة هو عيد مفصلات أصلا العيد أصلا مفصلات كم يوم كم يوم يا خالد العيد عيد كم يوم شرع انت خليك نام ولا كلمك انت نام من بارح كم يوم العيد يا نورين
يوم العيد وأيام
منها يعني الفطر أربعة أيام يوم واحد والعيد الكبير
يوم أربعة
خمس أيام عندك دليل ولا
لا؟ يوم أيام بتشتري أكل في شمر المطر
طب وايه ده يدل على عيد؟ هو عيد عشان اكل وعيد. لا ده ايه نوع عيد؟ صح. كيف ايه الدليل ان هو ان ايام التشريق ايام عيد؟ عشان بذلك كنت بقى عيد وكل يوم امر، كل حديث فيه امر بالاكل وعيد؟ لا مش شرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. نعم طبعا عندنا 8 ده يوم التروية اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله. ليه سموه التروية؟ من اللي ليه سموه التروية؟ انت عملت تحزلق وتتفزلق وتأتي بقى كلام التروية، لان كان قديما قبل توفر المياه في كل مكان كان طبعا التروية ده بداية المراسم بتاعت فكانوا بيأخذوا معهم المياه الى طبعا في التروية بيروحوا منها ها، فمحتاجين ياخدوا معاه، فكانوا بياخدوا معاه المياه الى 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 منى ومنها الى عرفات. فالثمانية التروية، 9 عرفة، 10 النحر يوم النحر، 11 و12 و13 ايام الايه التشريق، وتسمى يوم النفر الاول ويوم الايه اللي هو القار الاول والقار الثاني او النفر الاول والنفر الثاني. اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. يبقى موعدنا ان شاء الله الاربعاء. ماذا؟